بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أما بعد، لا زال الكلام في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام موصولا من خلال سنته بعد أن سردنا كثيرا من الآيات التي تأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي، وتبين هذه الآيات أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي طاعة لله عز وجل، لأنه لا يتكلم من عند نفسه، إنما يتكلم بوحي السماء. وفي هذه الآثار والأحاديث التي نسردها بهذه الليلة شاهد قوي جدا لتلك الآيات في لزوم طاعته عليه الصلاة والسلام، وأن من تنكب طريق الطاعة لابد أنه تنكب طريق الجنة، لأن الجنة مرهونة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكذلك النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فالله عز وجل إنما خلق الخلق وجعلهم قسمين، خلق النار وقسم لها قسما من خلقه وقال يا أهل النار خلود بلا موت، وخلق الجنة وجعل لها قسما من خلقه وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت. الله عز وجل إذا شاء أن يقذف العباد جميعا في النار لكان ذلك بعدله سبحانه وتعالى، ولو شاء أن يدخلهم جميعا الجنة لجعلهم مؤمنين أولا، ولكن لا تستقيم الحياة إذا كان الناس كلهم كفار أو كلهم مؤمنون، ولذلك قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، فلا بد من الدفع، ولا بد من الجهاد، ولا بد من القتال، وهذا يستلزم أن يكون الناس فريقان، فريق مؤمن وفريق كافر. أما الكافر فإن الله تعالى أعد له النار، وأما المؤمن فإن الله تعالى أعد له الجنة وجعل له منزلا في النار إذا عصى، ورتب ذلك على مشيئته، فإن شاء عفا وإن شاء أخذ عباده بذنبهم. فالباب الذي نتكلم عنه في هذه الليلة هو تتمة وتكملة لما بدأناه في الدرس الماضي من وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من عصاه دخل النار، كما أخبر عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى، أي أبى أن يدخل الجنة، حكم على نفسه بالطرد من رحمته سبحانه وتعالى وبالتالي دخل النار. عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من قوم، أو يحذر أصحابه من قوم سيظهرون من بعده، سيظهرون من بعده، ويحذرهم أن يكون هذا فيهم أو في القرون الخيرية، فقال احذروا أن أجد أحدكم متكئا على أريكته. والأريكة هي الكراسي الوثيرة العظيمة، ولذلك أتى في أحد طرق الحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان. شبعان يعني إنسان عنده تخمة، عايش في النعيم، يغط في نعم الله عز وجل، وقاعد كده على الكرسي ومتنبك وحاطط رجل على رجل، تروح تقول له أنت على معصية؟ يقول لك أين الدليل؟ تقول له قال النبي، يقول لك لا ما تقولش قال النبي، السنة دي دخلها التحريف. إما أن تأتيني بنص من كتاب الله وإلا فلا حاجة لي في نصيحتك. يزعم أنه مسلم ويزعم أنه متبع ومحب للوحي، ولذلك يقول لك دعني من النبي وأقواله، فإن الأصل عندي أن الحل والحرمة في كتاب الله، وإلا فلا، وإلا فلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا على أمثال هؤلاء. ما هو الذي يقول هذا؟ إما أن يكون منافقا جاحدا زنديقا يتستر بقوله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يتستر خلفه، وإما أن يكون جاهلا يردد ألفاظ هؤلاء وكلمات هؤلاء وهو لا يدري أنها عين الكفر. هو لا يدري، هو جاهل يقلد غيره، سمع الناس يقولون لا شفاعة فقال لا شفاعة، سمع الناس يقولون لا كيت ولا كيت ولا كيت من دين الله عز وجل، فهو كذلك يسلك نفس المسلك، يقول مثلا لا نقاب، يقول لا عذاب قبر، أي أن القبر لا عذاب فيه ولا نعيم، يقول وحتى يقول إن الناس إذا ماتوا لا يبعثون. لماذا؟ لأنه سمع هذه المقالات تردد وأدلتها في كتاب الله عز وجل، والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء في كتاب الله عز وجل، لكن من الذي يستنبط الحكم من كتاب الله؟ لابد أن يكون هناك علماء أجلاء مخلصون دعاة لله عز وجل على علم وهدى وبصيرة ونور حتى يعلم ويرب عامة الأمة. لكن عامة الأمة للأسف الشديد تركوا بيوت الله عز وجل وتركوا مجالس العلم، وإنما انشغلوا بالصحف والمجلات، وبالتالي فإنهم يتلقون دينهم عن هؤلاء الملاحدة. فما ذنب الدعاة إذن؟ وما ذنب العلماء إذن؟ فإنما أقول هؤلاء المثقفون أو أرباع المثقفين إنما رزقهم أئمتهم الصحفيون، وهؤلاء الأئمة الصحفيون أئمة الضلالة إنما أرزاقهم في الجهال وأنصاف بل وأرباع المثقفين، فإن هؤلاء تبع لهم وهؤلاء كذلك أتباع لهم، ويأتي بعضهم لبعض بالتبرئة يوم القيامة، يتبرأ كل واحد من صاحبه يوم القيامة، إذا كانوا أخلاء وأصدقاء في الدنيا فإنهم أعداء في الآخرة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فأهل التقوى لهم مسلك ومشرب واعتقاد يخالف هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على، شايف التصوير، شايف التصوير النبوي، يعني بيقولهم احذروا أن أرى واحدا منكم متكئا على كرسيه، تأتيه الآمر أو الناهي بالأمر والنهي مما أمرت أنا به أو نهيت أنا عنه فيقول دعنا من هذا، أي دعنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد دخله التحريف ودخله الضعف، والرواة فيهم ضعف وخلل وغير ذلك، وإنما نتمسك بكتاب الله عز وجل. من الذي نقل إلينا كتاب الله؟ ومن الذي نقل إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنهم الرواح، بدأ بالصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بهؤلاء الأجلاء العظماء الذين حافظوا على نقل كتاب الله وحافظوا على تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم نفس الرواح. فإذا كنت تنكر السنة من باب أنه قد دخلها الضعف والزيف والتحريف، فلزاما عليك أن تنكر القرآن، لأن حامل القرآن هو نفسه الذي حمل السنة، فلما تنكر هذا وتعتمد ذاك؟ وكذلك القرآن دخله التحريف ودخله الزيف ودخله التصحيف، والله عز وجل لأنه الذي وعد وهو الذي تكفل بحفظ وحيه وحفظ دينه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يحفظ كلامه هو الله عز وجل، والذي حفظ كلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الله عز وجل كذلك. ولذلك أنت تجد في تفسير هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر، تجد كثيرا من كلام المفسرين أن الذكر هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة وعلم الجرح والتعديل وعلم العلل وغيرها من هذه العلوم التي تخدم السنة النبوية، ما هي إلا نوع من أنواع حفظ الله عز وجل لهذا الوحي وهذا الدين. فالذي يزعم أن السنة قد دخلها نقول له أنت مفتر وكاذب، إما أن تكون جاهل، فإن الذي دخل السنة هو كذلك دخل القرآن، فلما لم تقل هذا في القرآن؟ لما لم تقله؟ لأنه يعلم أنه إن قاله في القرآن كفر بإجماع أهل العلم، ولذلك هو يحترز من هذا فيذهب للطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي يبين أن هذا يمكن أن يكون تنطعا وهو نوع هلكة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وفي رواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث إنما نهى النبي عن التعمق، عن التعمق، والتعمق هو التنطع، التعمق هو التنطع. تجد إنسان جاهل لكنه عرف مسألة ومسألتين من دين الله عز وجل، فهو يتحذلق بهما ويتعمق فيهما ويتنطع فيهما، ثم لا يرى أن دين الله عز وجل إلا أنه يكمن في هاتين المسألتين، ثم يجد في نفسه أنه لا لزاما عليه أن يتخذ العدة لذلك حتى يظهر عند الناس أنه من طلاب العلم أو أنه من أهل العلم، فيعبس وجهه ويتجعد جبينه ويظن أن هذا إنما هو العدة لإثبات أنه من أهل العلم عند الناس. ولذلك هذا من أجهل الناس ومن أجهل خلق الله، بل الناظر في كتب التراجم والسير يعلم أن كثيرا من أئمة الدين كانوا يمازحون الخلق، كانوا يمازحون الخلق، بل الناظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومسلكه يرى أنه كان يمازح حتى العصاة، كان يمازح حتى العصاة. ولذلك أتاه رجل وقال يا رسول الله هلك الأبعد، الرجل يعتبر أنه من الهلكة أو من الهالكين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أهلكه، وما أهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال انتظر حتى ينزل فيك قرآن أو وحي، فلما نزل الوحي بالكفارات قال اعتق رقبة، قال ما عندي رقبة، أنا فقير ما عندي رقبة، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام، إلا الصيام. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأمر فظيع جدا، لو قالك واحد دلوقتي قال لك أنا جامعت امرأتي في نهار رمضان هتقول له أعوذ بالله منك يا أخي، روح شوف شغلك للعذاب ينزل عليه وعليك وعلى الناس كله، صح ولا غلط؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عالج ذلك بحكمة النبوة، قال أطعم 60 مسكينا، قال والله لا تجد في بيتي ما يطعمني وأهلي. ده أنا جاي يعني سايب البيت يعني على الحميد المجيد ليس فيه شيء، لا أكل لا أنا ولا أولادي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأتى له بتمر يكفي 60 مسكينا، قال خذه فأطعم به 60 مسكينا. قال يا رسول الله وهل تجد بين لابتيها أي بين جبليها أفقر مني ومن أهل بيتي؟ يعني أنت بنظرك كده يا رسول الله لما تبص في المدينة كلها وسكانها، والمدينة دي في وادي بين جبلين، بيقول له أنت بص للناس السكان كلهم مش هتلاقي واحد في المدينة بفضل الله أفقر مني ولا من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلها في نفسك وفي أهل بيتك، اجعلها في نفسك وفي أهل بيتك. وحديث الرجل الذي بال في المسجد أمر أيضا فظيع جدا. يعني إحنا دلوقتي لو وجدنا طفلا لم يبلغ من العمر 5 سنوات لو خلع ملابسه وبال في المسجد الآن لقمنا، وأنا أولكم، لقمنا عليه حتى أدميناه وهو طفل غير مكلف غير عاقل غير بالغ. لكن هذا الرجل أتى وبال في المسجد وكان أعرابيا بدويا لا يعرف أداب المسجد، ولذا قام الصحابة جميعا عليه ليضربوه ويزرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا تفزعوه، ودعوه حتى يفرغ أي يفرغ من بوله. عجيب، تصور بقى أن واحد زي عمر وخالد بن وليد وغيرهم من أقوياء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يرجعوا تاني بخيبة أمل، كان بودهم يفتكوا بهذا الرجل لكن لا يسعون إلا استجابة الأمر لا تزرموه. حتى فرغ الرجل من بوله تماما فأمر النبي الصحابة أن يطهروا هذا المكان بسجل من دل بسجل من ماء أو دلو من ماء، ففعلوا. فلما رأى الرجل من حلمه عليه الصلاة والسلام وعطفه وملاطفته للأضياف وكان ضيفا قال أين محمد؟ قال أنا. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. الرجل ده رجل محترم، رجل كويس بخلاف الناس دي كلها اللي كانوا هيموتين دول. شوف النبي عليه الصلاة بيقول له إيه، بيقول له لقد حجرت واسعا، برضو بيعالج فيه جلافة تانية. ما هو قال اللهم ارحمني ومحمدا، يعني يا رب احصر رحمتك علي أنا والرجل ده بس، أما بقيت الناس دي كلها لا، ده الناس دي يستحقوا النار. يعني أما تغدى بيهم بدل ما تعيشوا بيا الأول، يا رب اهلك الناس دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه الأدب كيف يتكلم وكيف يدعو. قال لقد حجرت واسعا، رحمة ربنا أوسع من كل، وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فكيف تجعلها حكرا علي وأنت؟ وكذلك قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما لطم الجارية، وأنتم تعلمون أن الكلام كان في أول الإسلام في الصلاة مباح، الكلام الخارج عن الصلاة كان مباحا في داخل الصلاة. يعني كان الواحد منهم يجي ما فيش مانع يسأل اللي جنبه يقول له أنتوا في الركعة كام مثلا دلوقتي، أو قرأ في الركعة الأولى بسورة إيه أو غير ذلك، يسأله أي أسئلة. خدت بالك؟ فجي معاوية ولم يكن يعلم بنسخ ذلك لما أنزل الله تعالى قوله وقوموا لله قانتين أي خاشعين غير متكلمين إلا بكلام هو في مصلحة الصلاة. فجاء هذا الرجل ولم يكن عرف النسخ، فسأل أو تكلم مع جاره قال فرماني القوم بأبصارهم كأنهم يسكتونني، فتكلمت فضربوا أفخاذهم بأيديهم كأنهم يصمتونني فسكت. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: أين المتكلم آنفا؟ قلت: أنا يا رسول الله. قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة، أو قال معاوية: فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قط أفضل منه صلى الله عليه وسلم، فما ضربني ولا كهرني ولا قهرني، ولكنه قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح. شو بقى التعليم النبوي ومعاملة الجهال أو العصاة؟ ولا أدل على ذلك من موقفه عليه الصلاة والسلام من ماعز الإسلام الذي زنى وقال لا تفعل، لما سبه أحد الصحابة في وقت قيام الحد عليه قال لا تفعل، فإني لأراه الآن يسبح في أنهار الجنة. وكذلك المرأة الغامدية التي زنت وقام عليه الحد وصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. تصور إحنا لو واحدة زانية الآن، وإن شاء الله يكون تاب التوبة ما يتوبهاش من حتى خطبك، ما فيش حد فينا إذا علم أنها زنت منذ 50 عاما وتابت منذ 100 عام، خدت بالك؟ لا يصلي عليها أحدنا. لماذا؟ للخلل، الخلل العلمي والتربوي والاعتقادي كذلك، خدت بالك؟ المرء إذا تاب، تاب الله عز وجل عليه، فإن الله تعالى لا يحاسب عبده المذنب إذا تاب من ذنبه، لا يحاسبه، بل يمحوه من صحيفته قط كأنه لم يفعله إذا تاب توبة نصوحة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة الغامدية: إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم أو لكفتهم. وغير ذلك من موقفه عليه الصلاة والسلام ممن أساء إليه أو أساء إلى دينه أو أساء إلى نفسه. فقوله هنا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وكذب وكذب. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأنه شبعان، يعني مالي بطنه كده وقاعد مجعوص في الكرسي، تقول له النبي قال، يقول لك سيبك من حكاية النبي دي خالص بقى، ها؟ ما انت عايز مين؟ يقول لك قل لي قال الله وقال الرسول. تعرف لو قلت له قال الله يقول لك لا، اصل المقصود من الايه ليس هذا المعنى. تجيب له الطبري وابن كثير وفلان وعلان وتحطه قدامه 20-30 تفسير، خدت بالك؟ اقوالهم مجمعه ومجتمعه على المعنى الذي نقلته اليه. يقول لك لا، ده فلان من الناس فهم من هذه الايه فهما عصريا، فهما متحضرا نيرا. دول دعاة مين؟ التنوير. وإن جئت فقل هم دعاة التكفير ودعاة الإلحاد والزندقة. تصور أنه يدع كلام المفسرين شرقا وغربا من سلف الأمة ويتمسك بتفسير رجل، إن كان رجلا، يعيش الآن بيننا ولا علاقة له لا من جهة العلم ولا من جهة العمل بدين الله عز وجل، يجعله إماما له، يأخذ عنه فهمه المعوج المنحرف لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء جميعا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يؤكد ذلك ثلاثا: الذي ينكر السنة ويقول ائتوني بالقرآن، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ولا علاقة لي بالسنة، نقول السنة صنو القرآن، السنة قرينة للقرآن الكريم، قرينة للقرآن الكريم، لا فكاك لأحدهما عن الآخر، وإن من آمن بالقرآن وكفر بالسنة فقد كفر بالقرآن الذي يزعم أنه قد آمن به. نعم، لأن النبي بيّن في سنته أنه أوتي القرآن ومثله معه، والمثلية هنا لا يمكن إلا أن نعتبر فيها كلام العلماء أنها السنة، أنها السنة. قال سفيان: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه إلا أن يوشك شبعان، شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن. والله أحيانا الواحد يستشعر معنى الكلام ده، أحيانا الواحد يستشعر معنى الكلام ده لما تروح مثلا لشخصية كبيرة قوي، ها، وممكن تكون الشخصية دي كمان معها دكتوراه في الشريعة مثلا، أو هو لسه بيحضر الدكتوراه ومعاه لسانس في الشريعة الإسلامية أو في علوم السنة أو غير ذلك، خدت بالك؟ لكنه بدين عظيم البدن، عظيم البدن وطويل، يعني طوله مثلا 3-4 متر في عرض 6-7 متر، خدت بالك؟ بطنه نفسها ارتفاعها حوالي 1.5 متر. تقول له السنة يقول لا لا لا، بقول لك ايه سنة ايه، ده انا محضر ماجستير في السنة، هتقول السنة؟ خد مني انا اسمع سيدي، اسمع اسمع ايه، خدت بالك؟ ويرص روايات من البخاري ومسلم او من البخاري او من مسلم، يقول لك اللي انت بتسمعه ده راكب هنا داخل دماغك، يدخل عقلك الكلام ده، مع انه ما دخل، يعني مع انه ما دخل عقلي، هو العيب يبقى في السنة ولا في عقلي انا؟ يقول لك لا 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 لا، لابد من اتفاق، من اتفاق النقل مع العقل. هقول له والله صح، بس مع العقل السليم، مش العقل الخربان اللي زي حالاتك، ها؟ يقول لك انت مصدق ان النبي سحر؟ وكان مرة واحد بيناقشني في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له عيب، الحديث في البخاري وتلقته الأمة بالقبول ولم يتعرض له أحد من أئمة الإسلام بالنقد، الأمة مجمعة على صحة الحديث. يقول لك أمتي وكلام فارغ، كلام فارغ بقى إجماع الأمة كلام فارغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني الأمة بقى لها 1400 وشوية سنة مجمعة على الضلال، وانت يا هلفوت، خدت بالك؟ انت اللي ادركت الحقيقة بزعمك. يقول يا راجل بقى طب سيبنا من السحر، ها، انت مصدق حديث الذبابة اللي في البخاري؟ يعني هو عارف انه في البخاري، اه يا عم مصدقه، وفي النهاية تضطر تقول له ده الطب اثبت انه فعلا في احد جناحي البعوضة داء وفي جناحي الاخر دواء. يقول لك مش معقول، طب قال كده فين؟ تقوم على طول البحث، يقول لك بس كده انا امنت فعلا، يعني انت ما تؤمنش الا لما اطباء يقول لك ولا ايه؟ يعني مش كفايه النبي، مش كفايه الصحابه، مش كفايه العلماء والرواه، الامه دي كلها مش كفايه لقول طبيب من لندن ولا من امريكا ولا من فرنسا ولا من روسيا؟ لازم تكون تابع للكفار، خدت بالك؟ وبعدين بقى وهو بيكلمك قاعد على الكرسي ومضعوص كده، خدت بالك؟ وبطنه قدامه قد كده، هو ده فعلا تصوير النبي عليه الصلاه والسلام. لا ألفين احدكم متكئا على اريكته شبعان، عنده تخمه في بطنه وفي عقله. يقول لك لا 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 انا سنه، لا معلش اسمح لي، ما عايز يا عم قران؟ طب ما القران يامرك بطاعه السنه واتباع السنة. يقول لك اه بس السنة اللي تدخل عقلي وما تخلص، ما تخلص. معظم المثقفين معتزلة من حيث لا يدرون انهم معتزلة، وعامة الأمة مرجئة من حيث لا تريد ان تكون كذلك. تتكلم اي واحد في الأمة صلي يا فلان. يقول لك يا راجل صلاة مين؟ ده أهم حاجة القلب، ده القلب ده في منتهى النظافة. نظافة دي إيه؟ ما هو لو كان نظيف كان صلى، لو كان نظيف كان سجد. يقول لك لا لا، ده الصلاة دي مظاهر وشكليات يا راجل، خدت بالك؟ وإخراج المال للزكاة ده يعني تقليل للمال وغير ذلك. وربنا ما رضاش كده، ده ربنا اللي أمر بكده وفرض كده، خدت بالك؟ فينكر القرآن والسنة من حيث لا يريد هو أن ينكر، لكنه الإرجاء. قال المقدام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت الكتاب وما يعدله. وما يعدله اللي هو إيه؟ السنة. يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك. وإنه، الضمير أحيانا في هذا الحديث يقول أهل العلم يعود على الكتاب، أو يعود على السنة، أو يعود على القائل. والأقرب من أقوال أهل العلم أنه يعود على القائل، وأنه ليس كذلك، أي وأن الأمر ليس كما يزعم هذا الزاعم، أنه متمسك بالكتاب، أنه متمسك بالكتاب. لأن من تمسك بالكتاب لازم أن يتمسك بمين؟ السنة. فإما أن يؤمن بهما، وإما أن يكفر بهما. وقال حبيب بن أبي نضلة المالكي: لما بني هذا المسجد، أي المسجد الجامع، قال: وعمران بن حسين جالس، فذكروا عنده الساعة، قيام الساعة. فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد، ويكنية عمران، إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. طبعا عمران بن حسين ده صحابي ولا لا؟ صحابي. شوف واحد من التابعين بتجرأ عليه بيقول له إيه: يا عمران، يا أبا نجيد، أنتم تحدثون بأحاديث لا نجد لها أصلا في كتاب الله عز وجل، فيلزمكم المخرج. قال: فغضب عمران وقال للرجل: أأنت قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثا، وصلاة العشاء أربعة، وصلاة الغداة اللي هي الصبح ركعتين، والأولى أربعا، والعصر أربعا؟ قال: فممن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ يعني ألستم أخذتم هذا عنا يا معشر الصحابة؟ ونحن أخذناه عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، وعنا أخذتموه، أو عمن أخذتم في كل أربعين درهما درهم، في كل أربعين درهم في الزكاة درهم، وفي كذا وكذا شاه، وفي كذا وكذا بعير، وفي كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق؟ وجدتم هذا في القرآن؟ قال: نعم. قال: وجدتم في القرآن أن الطواف سبعا، واركعوا خلف المقام ركعتين؟ هل وجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: بلى. قال: فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا. قال عمران: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال: أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، حتى بلغ شفاعة الشافعين. قال حبيب: أنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون يسبحون من يسبحون. وبرواية أخرى تشهد لها الرواية السابقة أن عمران قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوها، ثم قال له: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة فسرت ذلك. إن كتاب الله أحكم ذلك أي أجمله، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا إجمال، إجمال الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن عدد الصلوات، كيفية الصلوات، الجهر فيها، هيئاتها، كيفياتها، الدخول فيها والخروج منها، ما يبطلها وما لا يبطلها، كل هذا إنما ورد فين؟ في السنة. أأنتم إذا اكتفيتم بالقرآن أتحسنون أن تصلوا؟ إذا اكتفيتم بالقرآن أتحسنون الزكاة؟ أتحسنون الصيام؟ أتحسنون كيت وكيت وكيت مما أجمل القرآن؟ الجواب لا. قال: إنما أخذتم ذلك كله عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علقمة بن قيس قال: عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات. انتوا عارفين ان اللعن ده هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فهو على هلكة، لان اللعن، لعن الفعل يدل على انه كبيرة، يدل على انه ايه؟ كبيرة. ده من علامات الكبيرة، ان يأتي لعن او وعيد شديد او اقامة حد في الدنيا، كل هذه من علامات مين؟ الكبيرة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات. من الواشمات دي؟ الواشمات التي تصنع الوشم، التي تصنع مين؟ الوشم. انتم عارفين العلامات الخضراء التي تكون بالكحل او غيره في البدن، ها العلامات، واحد يرسم على دراعه او على صدره قلب حبيبته مثلا ويكتب اسمه وبعد كده يطلقها، خدت بالك؟ فما بقتش حبيبته، يعمل ايه؟ عايز يخلص منها، ومن اي شيء يعني ايه، يعني يربطها به، يعمل ايه؟ ينتحر، ينتحر، يحرق نفسه عشان خاطر الوشم ده مين؟ يروح. والله حدث هذا مرة، حدث هذا مرة لما قابلته فقلت له: انت مش عارف ان ده حرام؟ قال لي: لا ما اعرفش انه حرام. قلت له: لا ده حرام، ده كبيرة من الكبائر يا راجل، ده ورد فيها لعن. قال لي: سبحان الله، تصدق السنة دي ما احلاها؟ قلت له: ازاي؟ قال لي: بنت 60 في 70 دي انا قعدت احبها 7 سنين وفي الاخر اتجوزتها بشق الانفس، ها؟ وبعد ما اتجوزتها ب3 شهور طلقتها، ولو دفعوا لي مال قارون لا يمكن ارجعها. ده أنا نفسي أخلص من حكاية دي، أخلص منها زي يا شيخ. قلت له: تروح بقى للي عمل لك الوشم ده، هو يشيله لك. قال لي: شوف، هو هيشيله ويبقى أثره برضو فين؟ على صدري، عامل على قلبه الناحية دي كده. قال: أنا مش عايز أي حاجة تذكرني بها. قلت له: طب أنا أعمل لك إيه؟ ما عندناش أكتر من كده. تذهب فيعني تميط هذا الأذى عنك وتستغفر ربك. فعلمت بعد عدة أشهر من لقائي به أنه قد انتحر بالنار حرقا، وترك رسالة، ترك رسالة يعني يحس فيها الشباب أن البنات دول غدارات، وأن الواحدة ملهاش كبير، وممكن تحب عدة أشخاص في وقت واحد. بينصح بقى، بينصح زمايله وشلته أصحاب النواصي، خدت بالك؟ وأنا ما أقدمت على ما أقدمت عليه إلا تخلصا من كل أثر يذكرني بها أو يذكرها بي. طيب يا سيد، مع السلامة، غرف الله يرغدك أنت وهي. فالوشم هو التأثير في البدن بتغيير بعض المواضع بهذا الكحل. عرفت الوشم ولا ما عرفتوش الأول؟ واحد يكتب عنوانه بقى على إيه؟ على بدنه، فلان ابن فلان ابن فلان من البلد الفلانية رقم تليفون كذا ومعرفش ايه وبيصلي خلف الامام الفلاني في مسجد كذا وماسك كتفه من فوق لحد ايه. انتوا عارفين بقى ان ده يعني من اكبر مرضات الشيطان, يعني دي علامة. وذاك عباد الشيطان, عارفين عباد الشيطان اللي ظهروا هنا ابناء علية القوم, خدت بالك, كان ابدانهم كلها أبدانهم كلها من فوق لتحت مرسوم فيها إيه؟ رسومات وكاريكاتير غير مفهوم أشبه بالشياطين وعناوين وكلمات مقطعة وحروف ملخبطة وحالتهم كلها ملخبطة في لخبطة. خدت بالك؟ لماذا؟ لأن هذا من وحي الشيطان, هذا من وحي الشيطان. فعبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمة والمستوشمة, أي الفاعلة لذلك, الواشمة الفاعلة لذلك والمستوشمة التي طلبت أن يفعل بها ذلك, أن يفعل بها ذلك. قال والمتنمصات, والمتنمصات اللي هي إيه؟ النمص اللي هو إيه؟ ها؟ ترقيق الحواجب. ترقيق مين؟ وللأسف الشديد أنت دلوقتي يعني ممكن امرأتك تنقل إليك إن فيه عشرات من الأخوات وربما منقبات, ها؟ ما فيش حرج, ده دي نصيحة. كثير جدا من البنات أو النساء الفاهمات العاقلات من رائدات المساجد ومن طالبات العلم تستحي أن تظهر بحاجب عريض فترققه, ترققه تارة بالحلاوة وتارة بالفتلة وتارة وتارة وغير ذلك, وكل هذا إنما هو جلبة للعن ومطردة للرحمة, رحمة الله عز وجل. والمرأة الفاعلة لذلك إذا كانت عالمة فهي مستحقة للعن, وإذا كانت جاهلة وعلمت فيلزمها أن تتوب إلى الله عز وجل. قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات. المتفلجات دي بقى ده حكاية تانية بقى. المتفلجات دي خدت بالك اللي هي ايه, عارفين السنتين اللي هي القواطع, عارفين القواطع اللي هما السنتين اللي في اول الفم, احيانا يبقى المرأة سنانها كبيرة فدي حاجة تضايقها, خدت بالك, فتقوم تعمل ايه, تقول لك لا انا بقى لازم اظهر باحسن مظهر واجمل مظهر, ها, تقوم راحه. انتوا عارفين ان ده فن قائم بذاته, الفن ده في امريكا واوروبا, والله في امريكا محلات لو ترجمت ما هو مكتوب عليها محلات التفلج, يعني هم نفسهم عارفين ده اسمه تفلج, محلات التفلج, خدت بالك, ويعمل فيه نساء رجال ما تفرقش, خدك, يعني الواحدة اللي راحة كده هيفرق عندها ان الراجل هو اللي يعمل لها ولا واحدة ست, خدت بالك, تطلع الواحدة من هناك بين السنتين يفوت فيه قطر, بين السنتين والدمين دول مقطوع ومنمق ومزوق, اول ما تطلع من المحل تقوم ضحكة لك ضحكة عريضة, خدت بالك, تجنك وتشل قلبك. ليه؟ لأنه فعلا هو النبي أصلا بيقول إيه؟ والمتفلجات للحسن, يعني ما تفعل هذا إلا لأجل أن تظهر بمظهر مين؟ حسن. وإنت طبعا عمرك ما تسيب مظهر حسن يفوتك, هتفضل تبصله وتبحلقله لحد ما هي نفسها تختفي عن الأنظار. والعملية كلها ما هي إلا دقائق وأقل من دقائق, يعني لما تبلك واحدة جميلة في الشارع, الواحدة الجميلة دي هي امرأتك, هي امرأتك مع امرأتك ما معها. ولذلك قال النبي عليه السلام إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها, مش ده حديث النبي عليه السلام, خدت بالك. الرجل هو الرجل وإن تعددت الأشكال والألوان, والمرأة هي المرأة وإن تعددت الأشكال وكذلك الألوان, فلا فرق بين رجل وآخر ولا بين امرأة وأخرى إلا بتقوى الله عز وجل, إلا بتقوى الله عز وجل. فأنت لما تشوف امرأة على هذا النحو من الحسن والجمال خدت بالك؟ جاهد نفسك لحظة، حط وشك في الأرض، ما أنت مش هتعرف إذا كانت جميلة ولا لا إلا إذا كانت بمقربة منك، صح ولا لا؟ لما تعرف إن هي جميلة ونظرك يقع عليها فجأة، حط عينيك في الأرض امتثالا لقول الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وشوف خدت، خلي بالك اللفظ يغضوا فعل مضارع على اعتبار ايه؟ استمرار الغض، استمرار. ما هو دلوقتي يمين شمال فوق تحت فتن، يبقى انت تعمل ايه؟ تستمر في غض بصرك، تحط وشك في الارض، ما هي الا ثواني وتكون هي خلف ظهرك. خلف ايه؟ ظهرك. خلاص فتنتها يعني خرج الشر وراحت. خرج الشر مين؟ واحد يقول لا ده ما راحتش، ده انا متعلق جدا بها، ده هي حتى بعد ما بتفوتني انا بقف وبتلفت لها. ده انت بقى لا، ده انت مصيبتك مصيبة، ومحتاج بقى تعالج ايه؟ تعالج قلبك، تعالج قلبك بالدعاء وقيام الليل والتقرب الى مولاك سبحانه وتعالى. وانت لا يمكن ابدا ان تتقرب الى الله عز وجل ويضيعك، بل الله عز وجل أشد تقربا لعباده من تقرب العباد إليه. ولذلك قال في الحديث القدسي: ما إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه إيه؟ ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت. مع أنه هو غني عنك، غني عنك، وممكن يسيبك يعني يتركك تهلك في وادي الهلكة، لكن الله عز وجل هو الذي يتودد إليك ويتحنن وينزل لأجلك في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ويقول وينادي: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل حتى ينفلق الفجر، حتى ينفلق الفجر، وانت غافل وانت نايم، وبعد كده تقول مش قادر على ايه؟ ده العلاقة كلها، ده القضية كلها لحظات تقومها لله عز وجل، تصل الحبل الذي بينك وبين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم. ده حديث صحيح. القرآن هو حبل الله المتين، طرفه الأول بيد الله والطرف الثاني بأيديكم، فإن شئتم أن تتمسكوا به فافعلوا، وإلا فلا تلومن إلا أنفسكم. قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى هذا يدل على أن إيه؟ الواشمة والمستوشمة والمتفلجة والمتنمصة هي مغيرة لمين؟ لخلق الله، مغيرة لخلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، يعني كانت حافظة وتالية للقرآن، فأتت إلى بيت عبد الله بن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك يا أبا عبد الرحمن؟ أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلي ما لعنش الذي لعنها أو التي لعنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين، يعني من الجلدة للجلدة، أنا قرأ القرآن ده من الجلدة للجلدة، فلم أجد فيه لعن الواشمات ولا المستوشمات اللي أنت إيه بتعيده. قال: أما قرأت ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وفي رواية: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين أجد في كتاب الله؟ قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا ما أتانا به النبي عليه الصلاة والسلام وما نهانا عنه النبي عليه السلام، ونحن مأمورون بنص الآية أن نأتي ما أمرنا به وأن نجتنب ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وكان جالسا في مسجد البصرة، ومن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: فجاء الحسن والحسن البصري فجلس إليه فتحدث، يعني خالد بن عبد الله والحسن البصري تحدث في مسجد البصرة الكبير. فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. قال: فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. فسكت الحسن. والحقيقة أنا بتعجب جدا أن يصدر هذا من الحسن البصري، يعني أنا أتعجب جدا أن يصدر هذا من الحسن، وإن كان المحقق أثبت أن الحسن هو الحسن البصري، فأنا قلت يعني الذي يغلب على ظني أنه ليس الحسن البصري، لأن دي مش أخلاق، ليست هذه أخلاق الحسن البصري، فإنه كان إمام السنة في زمن، وهو بهذا لم يخرج عن السنة، لكن على أي حال أنا استعظمت هذا أن يخرج من الحسن. خلاص، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. بتسأل عن العلة ليه؟ ولذلك قال أبو سلمة: يا حسن، أنا أحدثك عن النبي وتقول: ما ذنبهما؟ فسكت مين؟ فسكت الحسن. فإن كان هو البصري حقا فسكوته إيمان. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم به. يعني كان عبد الله بن عمر، تفضل. عن عبد الله بن عمر أنه كان يتتبع آثار النبي عليه السلام وأحواله وأفعاله، حتى الأفعال الجبلية، الأفعال الخاصة. يعني كان إذا بال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يحرص عبد الله بن عمر أن يبول في نفس مين؟ في نفس المكان. وإذا جلس واستظل بظل شجرة يحرص عبد الله بن عمر أن يستظل بنفس مين؟ ظل الشجرة، تبركا بآثاره عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا لا يأتي إلا من شديد الحب له عليه الصلاة والسلام. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها، ثم صب في أصلها إداوة من ماء، وإن لم تكن إلا تلك الإداوة معه. قال: وقال نافع: وأرى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ففعله ابن عمر. يعني ابن عمر ما معوش إلا إربط مية واحدة، والطريق طويل بين مكة والمدينة، لكنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان عند أصل هذه الشجرة، قد سقى الشجرة بإداوة من ماء كانت معه. فأراد عبد الله بن عمر أن يصنع نفس الصنيع، مع أن الطريق طويل وربما يعطش، لكن اتباع آثاره عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه. وهذا منتهى الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. رواية من طريقين أو من حديثين. وعن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام فيصلي فيها، حتى إن النبي نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس.
وعن مجاهد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه أي فذهب إليه فسئل لما فعلت ذلك؟ قال إني رأيت رسول الله فعل ذلك ففعلت. وعن عاصم الأحول قال كان ابن عمر إذا رؤي في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بالحائط لصق. يعني إذا قيل عبد الله بن عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم حط بطنه على الحيطة دي، يروح يحط بطنه على مين؟ تعرفوا دلوقتي، أنتم تعلمون أنه من السنة، من السنة لزق البطن والصدر بإيه؟ بإيه؟ بالملتزم، بالملتزم الذي هو بين الركب، بين الحجر الأسود والباب، بين الحجر الأسود والباب. من السنة أن يقف الطائف فيلزق صدره بهذا المكان. تعرفوا أن لو واحد دلوقتي عمل أو الملاحدة دول اللي طالعين اليومين دول لو شافوا الناس بشكل يقول لك يعني ليه يعني؟ ليه يعني لما النبي عملها يا أخي؟ لازم تعملها أنت كمان يعني؟ لازم تعملها أنت كمان؟ خلاص يعني حبكت؟ خدت بالك؟ يا أخي حبك عندنا، حبكت عندنا حبكت، لأن لم نفعل ذلك إلا من محبتنا واقتدائنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإن قيل له أي لعبد الله بن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام لصق بالحائط لصق، وإن قيل له قعد قعد، وإن قيل له مشى مشى، شدة اتباع. قال الشيخ ابن بطة والله هذه أفعال العقلاء. أنا أفعال ابن عمر دي هي أفعال مين؟ العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذين من اقتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضحى، ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء، فنعوذ بالله من الشقاوة والعماء ومن الضلالة بعد الهدى. نعم. وكان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام سأل من حضر عما قال رسول الله. دي سنة، سنة أنك أنت لما تغيب عن الدرس يوم تروح على طول لواحد صاحبك وتكون مرتب معاه في المسجد، تكون مرتب معاه في المسجد اليوم اللي غيب فيه فلان تحضر أنت فيه، واليوم اللي أنا أحضر فيه روح أنت أشتغل فيه. مش أنتوا عارفين في كتاب العلم عند البخاري أن عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار كان يتناوبان العلم؟ عمر بن الخطاب يسرح يوم يجيب مين؟ طعامه وطعام جاره، والجار يحضر مجلس النبي عليه السلام ويفضل طول الليل يعلم عمر. النبي قال والنبي عاد والنبي شرح والنبي فسر. خدت بالك؟ تاني يوم إلى أنصاري ده يذهب إلى مين؟ إلى المعاش والرزق والسوق والتجارة، يتربح ويتكسب له ولعمر. وعمر قاعد فين؟ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وبالليل بعد العشاء يمسك ودنه، النبي قال والنبي عاد والنبي أمر والنبي نهى والنبي شرح والنبي فسر، صح ولا لا؟ كنت وأنا وجار لي من الأنصار نتناوب الحضور في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاهتمام يا أخي، شوف الحرص يا أخي. عبد الله بن عمر ما هو صح ذاك الشبل أو هذا الشبل من ذاك الأسد. عبد الله بن عمر كان إذا فاته مجلس ذهب لمين؟ لأصدقائه الذين حضروا ليسمع منهم ما فاته فيرويه بنزول ليعمل به خير من أن يتركه بالكلية. قال وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله وفعل، وكان يتتبع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل مسجد صلى فيه. يعني كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مسجد يصلي فيه يشوف النبي كان يصلي فين، يروح في نفس المكان اللي صلى فيه مين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. وكان يعترض براحلته في كل طريق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو خرج من المدينة كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يتخذها مين سترة. وكذلك كان عبد الله بن عمر برضو لما يركب الدابة يركب الحمار ويأخذه في طريق السفر ويحضره الفرد وهو نازل مصلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء، خدت بالك؟ ومعرض مين؟ الحمار، معرض الحمار يتخذ مين سترة له. قال: وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقال له في ذلك فيقول: أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله عليه السلام. يا سلام، شايف؟ شايف يا أخي الاتباع؟ ده مش هو بس، ده ما بيقولش عشان خاطر أصيب ما أصاب النبي، لا، بيقول لك لعل الخف بتاع الراحلة بتاعي يبقى في نفس الخف بتاع خف راحلة مين؟ يعني حتى كمان يحمل دبته أن تكون متبعة لآثار دبة مين؟ طبعا ده منتهى بقى مين؟ اقتداء. طبعا الجماعة دول ما يعجبهمش الكلام ده، جماعة دول اللي انتوا عارفينهم اللي بكتبوا في الجرائد والصحف دول ما يعجبهمش الكلام ده، يقول لك شوف، تصدق مرة في مسجد العزيز واحد عامل شيخ، خدت بالك؟ بيقول ان احنا لابد وواجب علينا وحرام علينا ان لم نتحرى اثار دبة النبي عليه الصلاة والسلام، خدت بالك؟ ومصطفى حسين يجيب كاريكاتير ورسم فيه حمار وواحد عمال يبحث ويفتش عن الاثار مش لاقيها، خدت بالك؟ يقولك الشيخ حرم، مجرمين ملح، حسبنا الله ونعم الوكيل، هنعمل ايه بس؟ طيب، قال ابن بطة، لو لك كمان والكتاب لابن بطة وجيب لك كاريكاتير جنب كاريكاتير الحمار، خدت بالك مرسوم فيه برضو ايه؟ بطة. قال الشيخ: فلله در أقوام دقت فطنتهم، يعني عظمت فطنتهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجبروا. إي والله. وعن عائشة قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. شايف أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه هو أبو بكر ده لا يمكن يزيغ، لأنه مبشر بالجنة، صح؟ مبشر بالجنة ومحكوم له بأنه من أئمة الهدى، بل هو أعظم إمام من أئمة الهدى بعد الأنبياء، صح؟ يعني لا يمكن يزيغ ولا يضل ولا يخرف ولا كلام من ده خالص، كان ده بعيد عنه خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كل دي اوصف لمين؟ للخلفاء. كل دي اوصف لهم، ومع هذا بيقول ايه؟ انا خاف لو تركت سنة مهما كانت، خدت بالك؟ ان ازيغ. يكتب عليها الزيغ والضلال، سنة صغيرة وسنة جبلية، سنة من سنن العادة نحن لسنا مطالبين بها، ومع هذا وخايف، خايف لا يضل. قال الشيخ: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. ابن بطة بيقول الكلام ده في زمانه هو، ومن لو جه في زماننا. أي والله. عن سعيد بن جبير قال في قول الله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة والجماعة. يفصل الهداية هنا بإيه؟ بلزوم السنة والجماعة، بلزوم السنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها جماعة المسلمين. وعن يزيد، وعن يزيد ابن أبي عبيد قال: رأيت سلمة ابن الأكوع يصلي من وراء الصندوق، يصلي. تعرفين سلمة ابن الأكوع ده من أجلة الصحابة، من عظماء الصحابة، وانتم عارفين ان هو له اثر عظيمة جدا في مقاتلة المشركين. يعني كان جيش لوحده، كان سلم بن الأكوع ده عبارة عن جيش لوحده، نعم، واثر عظيمة جدا في الصحيحين. وكان يصلي من وراء الصندوق، فقال له ما لي أراك تصلي ها هنا. تابعي بيقول له طب صلي هنا ليه؟ اشمعنى الحتة دي بالذات؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان، يصلي في هذا المكان بالذات، فأنا أتحراه كما تحراه النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عمر بن عبد الرحمن بن مضعون قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب، كانت صخرة قريبة من القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا هذه الصخرة، فثقلت على القوم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر، أي رأس قبر عثمان بن مضعون، فأثبتها رسول الله، يعني أقام عند رأسه. وقال وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور. قال فأزيلت الصخرة عن مكانها، فجاء ابن عمر مغضبا يأمر مروان وينهاه، فقال ويحك يا مروان، أزلت شيئا وضعه رسول الله بيده؟ أنت بتشيل حجر، أنت مروان تجرؤ على أنك تزيل حجرا من مكانه قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ حتى وظل بمروان حتى أرجع مروان الحجر في مكانه. شايف مروان ده كان أمير، كان خليفة، ومع هذا يقوم إليه مين؟ عبد الله بن عمر، فيأمره وينهاه لحد ما يستقيم على الجادة. نعم. وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي بحديث، فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، يعني سعيد بن جبير بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، يوم واحد تاني يجيب آية الظاهر بين الآية والحديث التعارض، ها؟ يوم سعيد بن جبير يغضب غضب شديد يقول ألا أراك تعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسول الله أعلم بكتاب الله؟ أنا شايفك كده إيه يعني، ناوي تضرب كتاب الله بسنة الرسول وتضرب السنة بالقرآن، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا هذا الوحي وهذا القرآن هو الذي قال هذا الحديث، وهو أدرى بكتاب الله وأعلم بكتاب الله منا، فليس هناك تعارض ولا تضارب بين القرآن والسنة. وإذا كان تعارض ولا بد، فإما أن يكون الخلل في السند الذي روي به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون الخلل في عقولنا نحن، في عقولنا نحن بعدم التدبر والفهم والجمع بين القرآن والسنة. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه، واحد محرم بالحج لبس ملابسه العادية، مش لبس ملابس الإحرام، فنهاه أن يلبس إلا ملابس الإحرام، فقال ائتيني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي. بقول له هات لي بقى القرآن يا حلو، ها؟ آية بتقول أنني لابد أن أنا ألبس الإزار وإيه والرداء. فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ آه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. شوف الكلام الجميل بقى، هيجي واحد يقول لك لا القرآن القرآن، قال هؤلاء أهل الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب الهوى، ها؟ فإذا قالوا لكم ذلك فعليكم بالسنن وأهل السنن، فإنهم أعلم بكتاب الله عز وجل. وعن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني دايما القرآن يأتي بالمجملات والكليات والقواعد العامة، فطبعا دي محتاجة ايه؟ تحليل وتفسير وتفصيل. فين الكلام ده هنلاقيه؟ في السنة، صح ولا لا؟ يبقى القرآن في حاجة إلى البيان، في حاجة إلى مين؟ إلى البيان. وبذلك أتى الأمر في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك إيه؟ الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه آية، والآية الثانية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة البيان والتبليغ عن ربه، كما أن هذا البيان أحيانا يكون بالشرح والتفسير وحمل المطلق على المقيد وتفصيل المجمل وغير ذلك. إذن القرآن أحوج إلى السنة، من السنة إلى مين؟ من السنة إلى القرآن. لأن بعض الناس يعني يستعظم جدا هذا اللفظ مع أنه صحيح. وإذا قال يحيى بن أبي كثير وأحمد بن حنبل من بعده يقول: السنة قاضية على الكتاب، والكتاب ليس بقاض على السنة. وعن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال قتادة في قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. اذكرن ما يتلى عليكن أو ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن، والحكمة اليمين السنة. فهذا الأمر موجه لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى، ثم لنساء الأمة بالتدبر والتذكر والحفظ والتلاوة والعمل بما يتلى في بيتها من كتاب الله عز وجل ومن سنته عليه الصلاة والسلام. وعن حجير ابن أبي الربيع أنه سمع عمران بن حسين يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. هو عمران بن حسين بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء كله خير، فقام الواحد ثم بشير بن كعب قال له: لا، كله مين يا عم؟ ده أحيانا الحياء ده يكون ضعف، يكون إيه؟ ضعف صحيح، منه وقار لله، لكن مش كله، احيانا يكون الحياء ايه؟ ضعف. طب ما ده مش حياء اصلا، يعني هذا ليس حياء، ها؟ ليس حياء شرعيا ممدوحا، انما هذا ضعف وخور، لكن له ليس حياء البتة. يعني واحدة دلوقتي متبرجة على سنكة عشرة زي ما بيقولوا، خدت بالك؟ وبعدين تيجي تحضر درس وتلاقي الشيخ بيتكلم عن الحجاب والجنة والنار ومعرفة، قلبها يتقطع، ها؟ تقول: أنا نفسي ألبس الحجاب، بس أعمل إيه؟ أنا مستحية من الناس، الجيران وأنا نازلة وأنا طالعة بالنقاب ولا بالحجاب يقولوا عني إيه؟ والناس تقول عني إيه؟ صبقت، يقولوا صبقت، تركت دينها الأولاني، خدت بالك؟ لا لا لا، معلش، أنا مش هقدر ألبس حجاب. حياء من مين؟ من الناس. طب ده اسمه حياء يا اخواني؟ ده اسمه حياء؟ هي مسميها حياء، العرف سماها حياء، لكن الشرع لا يسمي هذا ايه؟ حياء. فالشرع اذا تكلم عن الحياء فانما تكلم عن الحياء الشرعي، وان الحياء كله مين؟ خير. فهم جاي واحد ومعترض لعمران وقال له: لا، ازاي تقول الكلام ده وتنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده الحياء منه ايه؟ ضعف ومنه وقار لله. فقال عمران: من هذا؟ من قال الكلام ده؟ قلت: رجل ليس به بأس، يعني واحد من المسلمين كويس برضه، مش وحش يعني، أه؟ قال: سمعني أحدث عن رسول الله ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. خلاص، عقوبة لكم بقى، تتحرموا من طلب العلم ومن درس العلم، عقوبة لكم. والكلام ده كان عليه الأئمة، كان عليه إسماعيل بن أبي عياش كان يحضر في المجلس، وكان مجلسه لا يسمع فيه صوت ولا يبرى فيه قلم ولا يلتفت فيه أحد لأخيه، فإن التفت فيه أحد قام وتركه. ومجلس إسماعيل ده كان بالألاف، وفي رواية أن إسماعيل تهيأ للدرس، فلما جلس فسمع رجلا يضحك، قال من؟ قال الضحك وأنا. قال أتطلب العلم وأنت تضحك؟ يعني أمر منكر جدا وغريب، أتطلب العلم وأنت تضحك؟ قال وماذا أصنع؟ أليس الله عز وجل هو الذي أضحك وأبكى؟ شوف الفلسفة بيستخدم مين. قالوا أنت ضحكت إذن ابكي، مش أنت ضحكت وربنا يضحك ويبكي؟ طب أنت ضحكت باقي البكاء، تفضل ابكي. ثم قام إسماعيل وقال والله لا أحدثكم شهرا. تصور بسوء أدب وبقلة حياء، واحد يحرم الآلاف من العلم ومن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل شهرا كاملا. عقوبة. نعم. قال عبادة بن الصامت خرج مع رجل إلى أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم. خلي بالكم، مش انتوا عارفين الكلام ده ربا؟ مش عارفين الكلام ده ربا ولا لا؟ ها؟ قال فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. ده عبادة بن الصامت. خلي بالك إن عبادة بن الصامت ده مشهور في الصحابة بشدته وغلظته في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان معروف بأنه أمار بالمعروف ناهي عن المنكر. لما نزل السوق لقى الناس عاملين يتبايعون بإيه؟ بالربا. قال لهم خلي بالكم أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. لا زيادة يعني ما فيش تفاضل، ولا نظرة يعني ما فيش نسيئة، لابد من التقابض فين؟ في المجلس. فقال رجل لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. أنت يا عبادة أنت لسه جاي، أنت ابن مبارح جاي تقول لنا إحنا بنتعامل بالربا؟ انت عندك كم سنة؟ انت عندك كم سنة عبادة؟ 30 سنة 40؟ احنا بنتعامل يا عم بقالنا 50 سنة بالمعاملة دي، مش عارفك انت؟ زي ما انت بتكلم ابوك كده بالظبط، تقول له يابا ما يصحش ده، الصلاة كده غلط، ده انت كده بتنقر الصلاة نقر الغرام، وتقعي في صلاتك إقعاء الكلب. ها؟ يقول لك انت بقى انت ابن امبارح اللي رحت ما حضرت مسجد السنية درسين ثلاثة، جاي وانت لسه بتصلي اول امبارح جاي تعلمني انا الصلاه وانا بقالي 70 سنه بصلي؟ مفيش حد قال لي الكلمه ديت. ما هو صح، لان مفيش حد في البلد من 700 سنه يعرف حاجه عن دين الله عز وجل. مين اللي هيقول لك ده؟ انت احسن واحد في البلد مع ما انت فيه من بلاء، انت احسن امثل واحد في البلد انت، خدت بالك؟ قال فقال رجل لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظر. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، لما رجع باب البلد دي رجع على المدينة، قبله مين؟ عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال ما أقدمك يا أبي، أنت سبت البلد دي ليه يا أبو الوليد؟ أنت جيت ليه عبادة تاني؟ فقال قص عليه القصة، فقال ارجع يا أبو الوليد إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك. وهذا يدل على أن الكلام ده كان مع مين؟ كان مع أمير، كان مع معاوية، الله يفتح عليك. كان مع مين؟ كان مع معاوية. معاوية اللي بيعترض عليه على عبادة. عبادة قال له لا 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 انسى انك انت معاوية وامير، والله لا يمكن يجمعني بك بلد، انا همشي منها فورا، بلد يعصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك قال الرسول تقول لي لا احنا شايفين غير كده؟ لا يمكن، وساب له البلد كلها الشام وراح فين. بس شوف أدب الراوي أنه لم يذكر مين، لم يذكر معاوية، مع أنها مفهومة لكنه لم يذكره تأدبا مع معاوية رضي الله عنه. قال ارجع، قال عمر لأبي الوليد عبادة بن الصامت ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. يعني أرض ما فيش فيها واحد زيك يا أبا الوليد يأمر وينهى، دي يعني كادت أن تهلك، كادت أن تهلك ويهلك من فيها. وعن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق فضة بأكثر من وزنها، فقاله أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأس، المعاملة دي زي الفل ما فيش في أي حاجة خالص. أه؟ فقال أبو الدرداء من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أسأكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، وزنا بوزن. تعرفوا الكلام ده، المخالفات دي يا اخواني، تعرفوا المخالفات دي. نحن في زمان نتمنى ان تكون معاصينا متمثلة في دي بس، يعني بعد ضياع الحكم وضياع الدين والشريعة بأكملها، ها؟ نتمنى ان لو تكون معاصينا على قدر ما انكره الصحابة فيما بينهم. اي والله، وده فعل مصداق قوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه، شر منه. عن الأعرج قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لرجل أتسمعني أو أتسمعني أحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، ولا تبيع منها عاجلا بآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد. يعني لا يمكن أجتمع بك في مكان إلا في المسجد. ليه؟ لأن خلاص أنا لا فكاك لي من حضور الجماعة وإنت تحضر جماعة، إنما إن أنا ممكن أجتمع معك في مواصلة أو في قافلة أو في رحلة أو في كذا، لا يمكن أبدا. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخزف. عن مين الخزف؟ عارفين ايه الخزف؟ اللي هو ايه؟ كنا بنعمله زمان واحنا بنرعى الغنم، واحنا بنرعى الغنم في الغيط كنا بنعمل ايه؟ الرعاه يعني يجيبوا عصاية طويلة كده اللي هم بيسوقوا بها الغنم، ويقوموا جايبين طين من الارض ومكورينه في طرف مين؟ في طرف العصاية دي، ونقوم بقى نشوف مين اللي هي ايه؟ اللي هيحدف اكتر من التاني، اللي يحدف بقى 100 متر و200 متر و300 متر خدت بالك، يبقى اجدع من التاني واحسن من التاني واقوى منه، رهان يعني، خدت بالك. فهذا هو الخزف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة. قال انه ايه؟ يفقأ العين ولا ينكأ العدو. يعني عمر الخزف ده ما يطرد عنك العدو، بل ممكن يأتي في عين أخيك فيقلعها، يقلعها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن الخزف، وقال إنه قال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن المغفل وما بأس هذا؟ يعني ايه اللي في ده؟ ايه اللي في ده؟ كانت هتحرموا علينا كل حاجة، هو احنا ما نعملش حاجة لما تحرموا علينا، وانتوا جايين بدين جديد؟ قتلك دي المصطلحات دي بنسمعها النهاردة. فقال اني احدثك عن رسول الله وتقول هذا؟ والله لا اكلمك ابدا، والله لا اكلمك ابدا. انظر بقى الى كلام الشيخ ابن بطة يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين ظهرانيهم. هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد من ساداتهم، يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه، وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وهذا عبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام حكيم هذه الأمة. وهذا أبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم، يعني يرحلون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم، ويظهرون أن الهجرة ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديثا واحدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري، كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ والضلال في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حائدين عنها وملحدين فيها. سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. قال أبو العباس الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله في ثلاث أو في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: وسمعته يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الشيخ: فالله الله يا إخواني، احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يتخبط في عشواء ويعشو في ظلمة. أن يصيبكم ما أصابهم فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رجل لمالك بن أنس: أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذو الحليفة؟ فقال له: بل من ذو الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرمت أنا من المسجد. فقال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو مجلز: قلت لابن عمر: إن الله عز وجل قد أوسع والبر أفضل من التمر. إن الله عز وجل أمرنا بأن نوسع على أنفسنا وعلى عيالنا والفقراء، ولكن الأمر ورد بالتمر. قال: والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. أصحابي لما كبار الصحابة سلكوا طريق إخراج التمر، فأنا أحب إخراج مين؟ التمر. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: لا أرى لأحد. طبعا عمر بن عبد العزيز خليفة، كتب إلى مين؟ إلى ولاة الأمصار الذين هم تحت إمرته. قال: لا أرى لأحد منكم أيها الولاة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا. أول ما تسمعوا الحديث تقولوا: سمعنا وأطعنا. فيش حد فيكم يعارض الحديث بالرأي ويعارض الأثر بالرأي. وقال مكحول: السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج، إلى غير حرج. قال الشيخ: وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعمل بها، والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كفر. فاعملوا رحمكم الله فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها والعمل بها هي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذه من سنن الفرض. وقال وأتموا الحج والعمرة، وقال كتب عليكم الصيام، وقال وجاهدوا في سبيل الله، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من سنن الفرض الذي من تركه كفر، بخلاف سنن العادة أي ما كان من خاصة الجبلة التي خلق الله عز وجل عليها الخلق بطبعهم بهذا القدر. سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.